الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بإخلاص النية لله عز وجل في حضور هذا المجلس. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. هذا لا يجوز على الأنبياء، يعني ليس فيهم من هو بليد الذهن، ليس فيهم من هو ضعيف الفهم، ليس فيهم من يعجز عن إقامة الحجة على المعارضين. والدليل على ذلك من القرآن أن الله مدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن الله تعالى مدح الدليل العقلي الذي استعمله إبراهيم عليه السلام في مناظرته للكفار، لما ناظر النمرود فكسره، وناظر قومه الذين يعبدون الأصنام والأوثان فكسرهم بالحجة والدليل والبرهان. فإذا القرآن أثبت ذلك، أن القرآن أثبت أن الأنبياء عليهم السلام يقيمون الحجة على من خالفهم، يقيمون الحجة على من عارضهم، فلا يوجد فيهم من يعجز عن ذلك، ليس فيهم من لا يعرف كيف يرد على الكفار لنصرة الدين وإقامة الحجة عليهم. هذا لا يجوز على الأنبياء. إذن الأنبياء هم أزكى الناس، الأنبياء هم أزكى الناس. والأنبياء عليهم السلام فطناء، وذكاؤهم ليس كذكاء الناس العاديين الذين عرفوا بالذكاء، بل ذكاء الأنبياء أشد، وذكاء الأنبياء أكبر وفوق ذلك. إذن إبراهيم وموسى ونوح وشعيب ويونس، كل الأنبياء الله تعالى جعل لهم قوة في الذكاء زائدة على غيرهم من الناس. فلا يجوز على الأنبياء أن يكون الواحد منهم بليدا لا يفهم إلا أن تكرر له المسألة مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هذا لا يجوز على الأنبياء. فالمسألة مهما كانت طويلة ومهما كانت متفرعة ومتشعبة ومهما كان فيها مسائل، فالنبي يفهمها من المرة الأولى، النبي يفهمها من المرة الأولى. إذا كان بعض الصحابة يضرب في ذكائه المثل، يضرب في قوة فهمه المثل، فكيف بالأنبياء؟ علي رضي الله عنه كان وهو على المنبر يتكلم في المسائل المتشعبة في الميراث والتي تحتاج إلى إمعان ونظر وتفكير بلحظة، بل يجيب عليها شعرا وهو على المنبر، وهو على المنبر. فإذا كان هذا في علي بن أبي طالب وبعض الصحابة كابن عباس أو فلان أو فلان يضرب بهم المثل في شدة ذكائهم، فكيف بالأنبياء عليهم السلام؟ فهم أشد الناس ذكاء، هم أشد الناس ذكاء. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي قصة تثبت هذا، قصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. ولقال قائل لما يبلغه كلام عن نبي ما يدرينا أن يكون قاله على وجه سبق اللسان، لذلك لا يصدر من نبي كلام غير الذي يريد قوله، ولا يصدر منه كلام لم يرد قوله بالمرة كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم. هذا لا يجوز على الأنبياء. إذن سبق اللسان حتى في العاديات، يعني مش بس في الأمور الشرعية، حتى في الأمور العادية لا يحصل منهم سبق اللسان. فإذا كان في الأمور العادية لا يحصل منهم سبق اللسان، ففي أمور الشرع من باب أولى أنه لا يحصل منهم. وهذا فيه حكمة عظيمة، هذا فيه حكمة عظيمة. لماذا؟ لأنه لو كان يحصل منهم هذا الأمر لقال قائل لتذرع متذرع لما يبلغه أن النبي قال كذا، ماذا كان يقول هذا الإنسان؟ وما أدراني أنه قاله عن عمد، لعله طلع منه على وجه سبق اللسان. هذا يدعو إلى الفوضى وإلى رفع الثقة في كلام الأنبياء، هذا يدعو إلى الفوضى وإلى رفع الثقة عند الناس في كلام الأنبياء. لذلك لا يجوز عليهم، لذلك لا يحصل منهم، لذلك لا يقع منهم أن يتكلم الواحد منهم في الأمور الشرعية أو في الأمور العادية على وجه سبق اللسان، هذا لا يحصل منهم. ثم ماذا قال العلماء؟ سبق اللسان هو كذب غير متعمد. يعني أنت مثلا لما بدك تعيط لواحد اسمه أحمد، عم تعيط له يا محمد تعال مثلا، هو ما اسمه محمد، هذا الشيء اللي حصل منك على وجه سبق اللسان بدون إرادة منك في الواقع، هل هو صحيح؟ لا، منه صحيح في الواقع. إذن سؤال بعض العلماء كذب غير متعمد. طيب الأنبياء ما بيحصل منهم كذب لا متعمد ولا غير متعمد، لا متعمد ولا غير متعمد. لذلك الأنبياء عليهم السلام لا يحصل منهم سبق اللسان. وإذا كان لا يحصل منهم سبق اللسان لا في الشرعيات ولا في العاديات، فهل يتكلم الشيطان على لسانهم؟ ما هذا الكذب؟ بل وما هذا الكفر؟ بعض الناس الذين يزعمون أنهم يتكلمون في سير الأنبياء، بل وهذا في بعض المؤلفات في بعض الكتب، يقولون الشيطان تكلم على لسان النبي، هذا كفر وخروج من الإسلام. ماذا قال المفسر الرازي؟ قال من قال إن الشيطان أجرى كلاما على لسان النبي كفر بالإجماع. هذا كافر، اللي بيقول إنه الشيطان يجري كلاما على لسان النبي هذا كافر، جعل الشيطان يتلاعب بلسان النبي. ها؟ إذا كان سبق اللسان لا يحصل من النبي، كيف بده يتكلم الشيطان على لسان النبي؟ كيف يلقي كلاما على لسانه أو يجري كلاما على لسانه؟ هذا لا يحصل. القاضي عياض ماذا يقول؟ أجمعت الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه ولسانه، أجمعت الأمة على عصمة النبي، النبي معصوم، فلا يستطيع الشيطان أن يلقي أو أن يجري كلاما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل النبي لم يمدح الأوثان، الرسول ما مدح الأصنام، الرسول لا يقول قولا يخالف فيه القرآن، ولا يقول قولا يعارض فيه شرعه الشريف. قال العلماء حتى في المنام النبي لا يتكلم بما يخالف شرعه، حتى في المنام، حتى في الرؤيا النبي لا يقول إلا الحق. بعض الناس في المنام يتوهمون، يتوهم ينقل كلاما، يتوهم أن النبي قاله في المنام، النبي لا يكون قاله، وإنما يحصل أحيانا صوت يدخل على سمع هذا الرائي، أو يحصل كلام في هذه الرؤيا فيدخل على الرائي هذا الوهم، فيكون هو رأى النبي ويدخل على سمعه كلاما من غير النبي، أحيانا يتوهم أن النبي قاله في الرؤيا، ولكن النبي حتى في المنام لا يقول كلاما يخالف الشرع فيه، لا يقول كلاما. لذلك قال العلماء من رأى النبي في المنام يقول له سمي ولدك كذا، لا يجب عليه في اليقظة أن يسمي ولده بكذا. ليش؟ لأنه في الشرع، في الشرع ما ورد أنه فرض نسمي ابننا كذا، أو النبي ما قال يجب أن تسموا بهذا الاسم. فلو واحد شاف النبي بالمنام قال له سمي ولدك بكذا، هذا إن سمى يجوز، إن كان طبعا هذا الاسم ليس فيه ما يعارض الشرع، فإن سمى جائز، وإن لم يسمي ما عليه معصية. يعني لو قال له سمي ابنك أحمد مثلا، في الواقع في اليقظة ما واجب عليه يسمي ابنه أحمد. ليش؟ لأن النبي لما مات لم يكن قرر في شرعه أنه يجب أن تسموا أولادكم بأحمد، عرفنا؟ فلو في المنام قال قولا ها، هو في الواقع ليس فرضا، لا يجب على الرائي أن يعمل به، واضح؟ أما إن كان هذا القول مخالفا للشرع فيعتقد هذا الرائي أن النبي لم يقله، أن هذا وهم، أن هذا ليس من النبي. حتى في المنام الرسول لا يقول إلا ما يوافق شرعه الشريف، لا يقول كلاما يخالف فيه الدين حتى في المنام، حتى في المنام. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. طيب الرسول عم بيقول فإن الشيطان لا يتزيى بي، يعني إذا كان الشيطان لا يستطيع ها في المنام أن يتصور، أن يتشكل بهيئة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع، الله ما أعطى قوة للشيطان أن يتشكل بصورة النبي حتى في المنام، حتى في المنام لا يستطيع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وفي حديث قال فسوف يراني في اليقظة. فإذا ماذا قال العلماء؟ انتبهوا، العلماء قالوا الشيطان لا يستطيع أن يتشكل، أن يتصور في المنام أو في اليقظة بصورة النبي محمد أو بغيره من الأنبياء، ما بيقدر الشيطان أن يتشكل بصور الأنبياء لا في اليقظة ولا في المنام. لكن ماذا يفعل الشيطان؟ يأتي بصورة من الصور فيكذب ويقول أنا إبراهيم مثلا، يكذب يقول أنا نوح، أنا محمد، هو بلسانه يكذب لكن لا يستطيع أن يأتي بشكل سيدنا محمد، واضح؟ ما بيقدر يتشكل بصورة سيدنا محمد، لا يستطيع لا في اليقظة ولا في المنام. وحتى الأنبياء غير النبي محمد أيضا لا يستطيع الشيطان أن يتشكل بصورهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما يخالف شرعه لا في اليقظة شو لا في اليقظة ولا في المنام، لا على وجه التعمد ولا على وجه سبق اللسان، وهو معصوم من سبق اللسان في الشرعيات والعاديات. في الشرعيات والعاديات النبي صلى الله عليه وسلم حفظ من ذلك، ولا يتكلم كلاما لم يرد قوله بالمرة. ما في ناس بيصير قد يقال بهلوس بيحكي هو نايم، وبعض الناس هو قاعد بيصير بيحكي كلام أحيانا يعني بيصير بيخربط، بطل عارفين شو عم بيحكي بيضيع. هذا لا يحصل للأنبياء، هذا لا يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني حتى وهو مستيقظ لا يحصل منه كلاما خلاف ما يريد قوله، لا يحصل منه أن يتكلم بدون إرادة، لا يجري على لسانه. واضح الكلام؟ فالأنبياء عليهم السلام حفظوا من كل ذلك، حفظوا من كل ذلك. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم والبرص والجذام. الجذام من الأمراض المنفرة، هذا مرض يصيب الجلد، يحمر الجلد ثم يتهرق يتقطع ويسقط. هذا لا يحصل للأنبياء، ليش؟ لأن الناس عادة يهربون ممن يصاب به، فر من المجذوم فرارك من الأسد. الناس عادة يهربون ممن يصاب بهذا. كذلك الجنون، الجنون لا يصيبهم، هذا لا يجوز عليهم، لا يجوز على الأنبياء أن يصابوا بالجنون، لأن هذا فيه يعني ما هو خلاف الحكمة. إذا غاب الإنسان عقله، ضاع عقله، يصير أحيانا يتكلم بما هو كفر، يتكلم بما هو كفر، يتكلم بكلمات بذيئة، يتكلم بالشتائم، بالسب، الإهانة، قد يسب أمه. ها؟ وهذا حاصل يعرفه الناس، هذا حاصل ويعرفه الناس. بعدين عند الناس لما واحد بيكون مجنون أو غاب عقله بالجنون، أو جنون مطبق أو متقطع، أو إنسان مثل ما بيقولوا بالعامية بخرف، أو إنسان بهلوس، هل الناس عادة تقبل إليه وتستمع إليه وتأخذ منه وتستشيره وتسأله؟ شو؟ لا، ما بيقعدوا معه ولا بيسألوه ولا بيستشيروه ولا بيخدم بكلامه ولا بقوله ولا يلتفتون إليه. وأحيانا ربما خلع ثيابه أمام الناس، بعض المجانين يفعل ذلك. إذن لا يليق بمنصب النبوة، لا يليق بعصمة النبي أن يكون في نبي مجنون. هذا لا يحصل للأنبياء، هذا لا يحصل. الله حكيم عليم عصم الأنبياء من ذلك، الله حكيم عليم عصم الأنبياء من ذلك. إذن لا يصابون بالجنون، لا يصابون بالخرف، لا يصابون بالجذام، بالبرص. والبرص مرض جلدي، يعني يصير في الإنسان بقع بيضاء أحيانا في جلده، مثل الدرهم يصير في الجسد، ويصير هيئته عند الناس ينفرون منه، البرص. وأما الجذام قلنا الجلد يحمر ويتقطع، فهذا أيضا لا يحصل للأنبياء. إذن كل الأمراض المنفرة، الجرب، الجرب لا يحصل للأنبياء، الجرب لا يحصل للأنبياء. خروج الدود من الجسد لا يحصل للأنبياء، لأنه هذا مرض منفر، وأيوب عليه السلام لم يخرج منه الدود. بعدين كلنا بنعرف أليس الرسول عليه السلام قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ أليس قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ طيب إذا كان التراب ما بيأكلهم كيف يأكلهم الدود؟ إذا كانت الأرض لا تأكلهم كيف يأكلهم الدود؟ أليس الله يقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ طيب إذا كان هذا للشهداء كيف بالأنبياء؟ ومن الشهداء أمام الأنبياء؟ إذا كان الولي أفضل من الشهيد، الولي أفضل من الشهيد، فكيف بالأنبياء؟ كيف بالأنبياء؟ إذن أيوب لم يخرج منه الدود، هذا كذب وافتراء. بعضهم يصل إلى حد الكفر، ماذا يقول؟ على زعمه كانت تقع منه الدودة ثم يردها إلى جسده ويقول لها كلي من رزقك يا مخلوقة الله. وبعضهم يفتري يزيد في الافتراء فيقول كان يقول لها كلي من رزقك يا مباركة. شو هالسخافة هذه؟ أيوب على زعم هذا الجاهل يقول للدودة يا مباركة؟ ليش هو بتشوفوه هذا اللي عم بيحكي هالقصة هذا عم بينكش بالثقوب والمجارير بيطلع الدود ويحطهم على حاله؟ بعضهم ينسب هذا لأيوب. فالحاصل أيوب عليه السلام لم يخرج منه الدود، أيوب لم يخرج منه الدود، لا هو ولا أي نبي من الأنبياء. فإذا خروج الدود من الجسد مرض منفر، والأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء، والأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء. إذا الأنبياء عليهم السلام يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسد، مثل شو قلنا؟ كالخرف، الجنون، الجزام، البرص، الجرب، ها؟ نتن الرائحة، هذا لا يحصل لهم، أن تكون ريحة تم كريهة، ريحة جسد كريهة، هذا لا يحصل للأنبياء، هذا لا يحصل للأنبياء. ذكرنا في دروس ماضية قلنا فضلات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها رائحة كريهة، فضلاته لم يكن لها رائحة كريهة، فهل يخرج من جسده رائحة كريهة؟ بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في السوق أو دخل المسجد من طيب رائحة المكان يعرف أن النبي مر من هنا، يعرف أنه دخل المسجد أو مر في السوق من طيب رائحة المكان، هذا رائحة النبي أطيب من الطيب، رائحة النبي أطيب من الطيب. أليس روى البيهقي أن صحابيا طلبت منه ابنته مالا لتشتري طيبا، ما معه أبوها لهذه البنت، ما معه مصاري، فماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوعاء صغير، والنبي كان غزير العرق، كان الرسول غزير العرق كثير العرق، وعرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك وأجمل من حب اللؤلؤ. فلما عرق الرسول هذا الصحابي طلب من النبي فأخذ شيئا من عرق النبي ثم أعطاه لابنته خبأته، صارت إذا أرادت أن تخرج إلى النساء أن تجتمع مع النساء والبنات فتطيب من عرق الرسول. ومعروف قديما وحديثا النساء والبنات إذا اجتمعنا مع بعض بيطيبوا، مش مثل عادة بعض النسوان اليوم تطيب للرجال بالشارع، تطيب للدكنجي واللحام والخضرجي والجوهرجي والطبيب، أما زوجها تستقبله بالثوم والبصل والشوبك والمؤلية. ليس هكذا كانت عادة النساء، ها؟ ليس هكذا، وإنما كنا يتطيبنا إذا اجتمعنا فيما بينهن النسوان مع بعضهم، مش للشارع، مش للطريق، مش لما هب ودرج بالشوارع والمؤسسات الرسمية قد يقال والاقتصادية، وما بتخلي مبنى ومؤسسة ومكتب وعيادة بتروح إلا بتتزين وبتنبرز وبتتعطر. أما لزوجها ربما طلب منها ولا تفعل له، ربما طلب منها أن تتزين وتتطيب في بيته ولا تلبي له ما يطلب، مع أنه البيت إذا طلب منها واجب عليها، واجب عليها إذا طلب منها. بعض النساء لا تفعل. أما إذا ظاهرة رايحة عند الدكتور، شوفوا كيف تنبرز. بعض النسوان رايحة على سوق الخضار، شوفوا كيف تنبرز. رايحة عند الكندرجي، شوفوا شو كيف تلبس وماذا تفعل. ليش؟ افعلي ذلك لزوجك في البيت، افعلي ذلك لزوجك في البيت. فالحاصل كانت النساء إذا اجتمعنا يتطيبن، فكانت هذه المرأة تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتتطيب به. فإذا دخلت على النساء غلبت طيب رائحة عرق النبي على كل أنواع الطيوب، على كل أنواع العطور والطيوب. هذا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة رواها الحافظ البيهقي، وروى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم نام على أديم في بيت أم سليم، فصار يتصبب منه العرق وهو نائم. شو أديم على جلد؟ وين؟ في المدينة المنورة، حر شديد. هو الرسول عليه السلام قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال: من صبر على لأوائها كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. حرها حر وبردها برد. فكان نام على أديم في بيت أم سليم رضي الله عنها، وصار يتصبب عرقا. أم سليم هذه ماذا فعلت؟ جاءت بوعاء صغير وصارت تلتقط هذا العرق الذي ينزل وتجمعه في هذا الوعاء. فلما انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم رآها فقال: ما تصنعون به بهذا العرق؟ قالت له: ندخره رجاء بركته لصبياننا يا رسول الله. قال: أصبتم. وفي رواية قالت: نضعه على الطيب فيزيد الطيب طيبا يا رسول الله. هذا عرق النبي، يعني عم بطيب طيبها بعرق النبي. قالت: نضعه على الطيب فيزيد الطيب طيبا يا رسول الله. هذا كان عرق النبي ورائحة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر في الطريق في السوق يعرف أنه مر من طيب رائحة المكان، أو إذا دخل المسجد يعرف أنه دخل من طيب رائحة المكان. هذا كان شأنه من غير أن يمس طيبا، ومع ذلك كان يحب المسك، يحب الطيب. وهذا فيه تعليم لنا، فيه تعليم لنا. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخرج منه رائحة نتنة، لا من جسده الشريف، لا من أسنانه، لا من فمه، إذا كانت فضلاته ليس لها رائحة كريهة، إذا كانت فضلاته ليس لها رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال: استفاف الرماد ولبس المسوح والنوم على المزابل لكثير على من يموت، ليس معناه أنه هو كان يفعل ذلك. لا، المسيح ما كان ينام على المزابل، أما لبس المسوح يفعله النبي، ما فيه ضرر. هذا الشعر الذي يؤخذ من الغنم قبل أن ينسج يلبس، هذا فيه تعويض للنفس على قوة الصبر، والأنبياء أشد الناس صبرا. هذا ما فيه ضرر، لبس المسوح، الثياب الخشنة، الذي يؤخذ هذا الشعر الذي يؤخذ من الغنم وقبل أن تدخله الصناعة، قبل أن تدخله الصناعة يعمل منه ثوب ويلبس، هذا ما فيه ضرر، يلبسه النبي. أما النوم على المزابل النبي ما لا يفعله، عيسى ما كان ينام على المزابل، لكن هو يخبر عن حال الدنيا، هو يخبر عن حال الدنيا. إذا كان يقول استفاف الرماد ولبس المسوح والنوم على المزابل لكثير على من يموت، هذا يخبر عن حال الدنيا، يعني ليس معناه هو كان يفعل ذلك، ليس معناه هو كان ينام على المزابل. لا، الأنبياء لا ينامون على المزابل، الأنبياء لا ينامون على المزابل. فالحاصل الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء، الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا قلنا الخرف، الجنون، سبق اللسان في الشرعيات، شو كمان؟ والعاديات. حتى الأمور العادية ما بيحصل إن الأنبياء فيها سبق لسان، لا يحصل حتى في الأمور العادية. الجنون المتقطع والجنون المطبق كله لا يجوز على الأنبياء. الخرف، التكلم أثناء النوم لا يجوز عليهم، لا يجوز عليهم. البرص، الجزام، الخرس لا يحصل. ما أصلا كيف يكون أخرس اللسان وقد بعث لتبليغ الرسالة؟ الله يقول في القرآن في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. فالأنبياء ليس فيهم أخرس، هذا لا يتفق مع ما جاء لأجله. أليس جاء لأجل التبليغ؟ فإذا بنعرف أنه هذا الكلام اللي بيقولوه بعض أنه أصل الإنسان قرد، والإنسان القديم على زعمهم كان قال يحكي بالإشارة، ما يعرف النطق، قال لا يعرف النطق على زعمهم، إذا بده شر يأشر عليها، ها؟ قال إذا بده شيء يأشر بالإشارة، لا يعرف النطق، هذا ليس صحيحا. وأن أصل الإنسان قرد على زعمهم هذا تكذيب للدين، للقرآن. الله يقول: إني خالق بشرا من طين. الطين هو الماء والتراب، التراب المخلوط المعجون بالماء، هذا الطين. الله يقول: إني خالق بشرا من طين، ليس من قرد. فهذا أيضا لا يليق بالأنبياء أن يكون أصلهم قرد، هذا لا يليق بالأنبياء. نظرية داروين هذه تكذب القرآن. داروين نفسه له كتاب يسميه الأنواع، له كتاب يسميه الأنواع، يقول عن هذه إنها نظرية ليست حقيقة ثابتة وليست حقيقة علمية. ويقول: وأنا لا أعرف مدى جهلي بالأمور، عن حاله. من كذب القرآن لا يكون من المسلمين، من كذب القرآن لا يكون من المسلمين. بعدين يا أخواننا، شو اسمها نظرية؟ ما اسمها حقيقة علمية، ما اسمها حقيقة ثابتة، اسمها نظرية. والنظرية في كتاب القانون البريطاني وكتاب المرشد للمعلمين، هذا القانون البريطاني للتعليم، يعني الجامعات والمدارس، ماذا يقولون عن النظرية؟ مجموعة أفكار لا دليل عليها، مجموعة أفكار قابلة للسقوط والنقاش والرد والنقد، هذه النظرية اسمها نظرية، منها حقيقة علمية ولا حقيقة ثابتة. أصلا ما خالف القرآن ليس علما، ما خالف القرآن ليس علما. العلم لا يخالف القرآن، القرآن هو العلم، ما خالف القرآن ليس علما. فإذا آدم عليه السلام ما كان أخرس اللسان، ما كان بشع الشكل، ما كان يشبه القرود. آدم كان جميل الشكل، فصيح اللسان، يعرف المنطق، يعرف النطق، ويعرف اللغات، بل يعرف القراءة والكتابة، هو علم أولاده ذلك. آدم عليه السلام كان يعرف الحوار. أليس الله يقول في القرآن في سورة البقرة: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم. إذا كان أخرس كيف أنبأهم بأسمائهم؟ الله أفاض على آدم أسماء الأشياء من غير أن يتعلمها من إنس أو جن أو ملك، الله أفاضها على آدم، الله علمه ذلك. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أنه كان يعرف أسماء الأشياء، حتى اسم الفرس، حتى اسم الدلو، حتى الفرس كان يعرف آدم، حتى هذه الأشياء الدلو والفرس، الفرس، الجبل، الأرض، الشجرة، كل هذه الأسماء آدم كان يعرفها. إذن آدم ما كان أخرس اللسان. فإذن قلنا خروج الدود، البرص، الخرف، جنون، الخرس، الرائحة الكريهة الندنة، الجزام، الجنون المتقطع والجنون المطبق، سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، كل هذا لا يجوز على الأنبياء، كل هذا لا يجوز على الأنبياء. كذلك قلنا الجرب لا يصيبهم، الجرب لا يحصل للأنبياء. كذلك أن يكون من الأول أعمى وأن يبقى ويستمر على ذلك إلى أن يموت، أيضا هذا لا يحصل للأنبياء. أما أن يصاب بالعمى في وقت من الأوقات ويرجع إليه بصره بعد ذلك، هذا ليس فيه نقص بالأنبياء، لأنه حصل لمن؟ ليعقوب. أليس يعقوب عليه السلام في وقت من شدة حزنه على يوسف فقد بصره؟ يعقوب ما كان من الأول أعمى ولا استمر أعمى، لا، رجع إليه بصره. فهذا الذي حصل مع يعقوب هذا ما في ضرر، ما في نقص، ها؟ لا يتعارض مع منصب النبوة، هذا ليس مستحيلا عليهم. هذا اللي حصل مع يعقوب عليه السلام ليس مستحيلا عليهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، يكون في نبي جبان رعديد، هذا مستحيل، هذا لا يحصل للأنبياء عليهم السلام. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي أن الحية، أن التخوف يعني من أذى الحية، من السم، من لدغة العقرب، من لسعة الحية، هذا شيء طبيعي، هذا ليس منفرا، هذا ما اسمه جبن، هذا مش معناته بيكون جبان رعديد، لا، وإنما هذا وما أشبه ذلك من الخوف الطبيعي. كذلك أن يخاف من تكالب الكفار عليه، أليس قال موسى وأخاف أن يقتلون؟ هذا الخوف الطبيعي، ها؟ الخوف الطبيعي، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى عن العصا. طيب هذا الخوف الطبيعي، هذا مش فيه معناته أن موسى كان جبان أو كان رعديد، لا، موسى عليه السلام لم يكن جبانا. مرة خطيب هنا في بيروت على منبر من المنابر قال محمد كان شجاعا وأما موسى فكان جبانا، هذا كأنه عم بيقول محمد جبان، اللي بيقول موسى جبان كأنه عم بيقول محمد جبان، هذا شتم لموسى عليه السلام. موسى ما كان جبان، لو كان جبان ها كيف ذهب إلى فرعون من طغى وبغى وفجر وكفر وظلم ودعاه إلى الإسلام وأمره بعبادة الله الواحد؟ لو كان جبان ما كان يذهب يواجه فرعون، فرعون الطاغية. سيدنا موسى ذهب إليه وواجهه ودعاه إلى الإسلام، ما خاف منه، ما فزع منه. إذن موسى لم يكن جبانا، موسى لم يكن رعديدا، أما هذا الخوف الطبيعي، وأخاف أن يقتلون، خذها ولا تخف. إذن هذا شو؟ الخوف الطبيعي، مش معناته أنه جبان، اللي بيقول عن النبي جبان أو رعديد هذا انتقص النبي، هذا استهزأ به، استخف به، فيكفر بذلك والعياذ بالله تعالى. لذلك يا إخواننا لا بد أن ينتبه، إذا واحد أراد أن يتكلم عن موسى لا يقول عنه جبان، لا يقول عنه رعبيد، هذا فيه انتقاص. شو بيقول؟ الخوف الطبيعي، الخوف شو؟ الطبيعي. أما الجبن يكون رعبيد جبان، هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أليس دخل الغار؟ هل هذا بدل على الجبن شيء؟ لا. هل هذا بدل أنه كان جبان رعديد شيء؟ لا. دخل الغار في طريقه في الهجرة، هذا فيه حكمة، هذا فيه ذكاء، هذا ما فيه أنه كان جبان، ما كان أنه هو رعديد. من قال عن نبي جبان أو رعديد يكفر والعياذ بالله. فإذا الخوف الطبيعي ليس مستحيلا عليهم ولا يدل على نقص، الخوف الطبيعي. أما إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم فر من أذى الكفار مثلا فلا يشعر بالجبن إذا قيل فر. أما أن يقال هرب لا، أو يقال جبان لا، أو يقال رعديد لا، وإنما إذا قيل فر من الكفار أي من أذى الكفار فهذا جائز، ما فيه نقص ولا يشعر بالجبن. والله قال في القرآن الكريم عن موسى ففررت منكم، موسى عليه السلام الله أخبر عنه ففررت منكم لما خفتكم، هذا الفرار مش الهرب، وخفتكم الخوش الطبيعي اللي قلنا عنه. فإذا هذا ليس فيه نقص على الأنبياء. نذكر هذه الفائدة العظيمة التي تحرك القلوب في ذكرى المولد النبوي الشريف. هذه الفائدة قرأت على الشيخ حفظه الله، ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه الوفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيفة 77 في الباب 13، يذكر عن أحد الصحابة، اسمعوا ماذا حصل معه وماذا رأى. قال عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث، قال خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، يعني قبل ما يسلم عم بيحكي شو حصل معه. قال فرأيت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا خرج من الكعبة حتى أضاء لي من الكعبة إلى جبل يثرب في المدينة المنورة وأشعر جهينة، فسمعت صوتا في النور وهو يقول انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء، ثم أضاء إضاءة أخرى حتى ظهرت لي قصور الحيرة، هذه في العراق، والمدائن، فسمعت صوتا في النور وهو يقول ظهر الإسلام. هذا الرجل عم بيشوف هالشاب المنام قبل ما يسلم لما كان في الجاهلية، يقول هذا الصوت ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا فقلت لقومي والله لا يحدثن في هذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا في بلادنا جاءنا الخبر أن رجلا يقال له أحمد قد بعث، يعني بعدما أخبر بما رأى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة المكرمة، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.